برنامج مساء ملون بعد قليل.
وكله خير وحب يطوف مثل الطير يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون برنامج اجتماعي تربوي منوع يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على الذين يؤمنون بقسمة الله وعدله وأن كل شيء زال منهم زال عنهم وأن كل ما ذهب من أيديهم لم يكن بالأصل لهم وأن عطاء الله رحمة ومنعه حكمة وأن من تمام الإيمان أن نؤمن بحكمة الله التي لا نراها كما نؤمن برحمته التي نراها في تفاصيل حياتنا. مساء الخير لكل من يستمع لنا الآن عبر أثير إذاعة صوت الأقصى وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مساء ملون. ويا رب هذا المساء يكون ملون بألوان الفرحة والسعادة مستمعينا الكرام، لكم لعوائلكم لكل أحبابكم في هذه الحياة. إن شاء الله يكون هذا المساء مليء ببركات وفيض من الرحمن عز وجل، أن يكون مليء بالأمن والأمان والطمأنينة، هذه الطمأنينة التي نبحث عنها دائما في هذه الحياة في كل تفاصيل حياتنا، وبالتأكيد لن نجدها إلا مع الله عز وجل.
بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر، لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتذكر دائما أخلاق النبي محمد في تعامله مع الجميع، مع الصحابة، مع المؤمنين، مع أو حتى مع الكفار، كيف كان تعامل. تذكر أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كانت. نحاول ونسعى جاهدين أن نتغاضى عن أخطاء كثيرة من الناس في هذه الحياة، أن نتغافل عن أمور كثيرة في هذه الحياة عشان احنا بدنا المركب تسير. مستمعينا الكرام، اذا احسنت لمن احسن اليك فانت البر الوفي، واذا احسنت لمن لم يحسن اليك فانت الكريم الخفي، واذا احسنت لمن اساء اليك فانت المؤمن الصفي. التلذذ بالعطاء وقضاء حوائج الناس لا يعرفه سوى أصحاب الأخلاق الكريمة الذين انتهجوا طريق وسبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
غير الله ما حاجة دوم، ما حاجة دوم، ما حاجة دوم، ماشي فيك تبكيك اليوم، تبكيك
اليوم راح يكون في حلقتنا موضوعين مهمين جدا مستمعينا الكرام. يمكن في موضوع حكينا فيه كذا مرة عبر الهواء مباشرة، لكن لا ضير أن يتم التذكير به بين الفترة والأخرى، كن إنه أساسا كل صلاح البيوت قائم عليه. إذا كبر ابنك خاوي مستمعي الكريم، كيف أفتح قلب ابني المراهق ليكشف لي عن أسراره في هذه الحياة؟
شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، أعزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة.
هذا الموضوع اللي رح أستقبل مشاركاتكم فيه مستمعينا الكرام. يمكن دائما يكون هناك تخوف من الأهالي من أبنائهم في فترة المراهقة تحديدا، اللي بتمرد فيها الأبناء على أهلهم، بتمرد على أبوه، بتمرد على أمه، بحاول ينفذ سلطته في داخل البيت، بحاول ينفذ قراراته في داخل البيت حتى لو كانت خاطئة. لكن إذا كبر ابنك خاوي، هذه القاعدة وهذا المثل، يعني لربما عدد كبير من الأهالي بين قوسين بيفشلوا في تربية ابنهم المراهق، ما بيقدروا يسيطروا على ابنهم المراهق، وما بيقدر الأب إنه يخاوي ابنه، يكون صديق لابنه. وكذلك الأم مستمعينا الكرام ما بتقدر تفتح قلب بنتها، تعرف بنتها بشو بتفكر، تعرف شو في عند بنتها مشاكل، تعرف مين صحباتها مثلا، وين بتطلع وين بتنزل، مع مين بتحكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بنتها بتلجأ لصحباتها وبتحكي لها اللي بتحكي لهم اللي في قلبها، لكن ما بتلجأ لأمها اللي المفترض تكون هي صديقتها المقربة وتفتح لها قلبها وتحكي لها إيش في عندها مشاكل وإيش في عندها أسرار في هذه الحياة. إذا كبر ابنك خاوي مستمعينا الكرام، لربما هذا المثل يطابق التربية القرآنية في التعامل مع الأبناء، خاصة مع المراهقين مستمعينا الكرام. سؤالنا إلكم، سواء كنتم أبناء أو بنات، كيف بتجدوا علاقتكم مع أهلكم؟ هل أنت فعلا صاحب لأبوك؟ هل أنت صاحبة لأمك؟ أنتوا أيضا الآباء والأمهات، هل فعلا بتحاولوا تتقربوا من أبنائكم، تفتحوا صندوق الأسرار الموجود عندهم؟ أعطونا طرق كيف أنت تقربت من ابنك، وكيف أنت قربت من بنتك وفتحت الصندوق اللي عندها. عزيزتي الأم، أستقبل مشاركاتكم معنا على رقم 0599-734-424.
قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حست غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بمالا، نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا.
أما الموضوع الآخر اللي بدنا نحكي فيه أيضا، موضوع مهم جدا وخطير جدا مستمعينا الكرام، شغف الجمهور في معرفة خصوصية ضحايا الجرائم، الأثر السلبي الذي يعود على المجتمع، على العائلة اللي عندها هذا المصاب الجلل مستمعينا الكرام، على طمأنينة مجتمعنا مستمعينا الكرام. يعني اليوم بدنا نحكي بشكل عام، لن نخصص الحديث في حالة معينة أو حادثة معينة مستمعينا الكرام، لا، رح نحكي بشكل عام. ما إن تحدث جريمة أيا كانت هذه الجريمة، يتداعى الرأي العام لمعرفة تفاصيلها وكواليسها. كل واحد بصير يبحث ويدور في تفاصيل هذه الجريمة، يعرف شو صار، وقتش طلع، وقتش نزل، وقتش مات، مين انتحر، مين اللي قتله، ووووو، تفاصيل كثيرة مستمعينا الكرام. وليس ثمة محظور في المعرفة من قبل الناس، لكن في خضم هذا الشغف تنكشف خصوصيات الضحايا. هل يمنح القانون الحق للرأي العام في الاطلاع على كواليس وأسرار الضحايا؟ يعني أي المواطن العادي هل يحق له أن يبحث في هذه التفاصيل ويكشف أسرار الضحايا، أسرار هذه العائلة. يعني يمكن مستمعينا يمكن هاي عادة، خلونا نحكيها، سيء أو طبع سيء في شعبنا بشكل عام، بحاول ينبش، بحاول يلت ويعجن كتير في هاي القصص وهاي القضايا، ويبحث في كواليس كثيرة وينشرها على الرأي العام، وكأنه مخول لمعرفة التفاصيل ونشرها للرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الكشف عن خصوصية الضحايا، هل يحق للرأي العام الاطلاع على هذه الكواليس وهذه الأسرار؟ رح نناقش هذا الموضوع مستمعينا الكرام مع الأخصائية الاجتماعية والنفسية الأستاذة صبرين الشاعر، وهي معي الآن عبر الخط الهاتفي. أستاذة صبرين، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا في هذا المساء، ويا رب يكون مساء الأمان والطمأنينة عليك وعلى كل مستمعينا.
مساء يا رب ومساء جميع المتابعين.
الله يخليك يا رب. أستاذة صبرين، يعني بالتأكيد أنت جزء من هذا المجتمع، ولربما سمعتي ونحن سمعنا والمستمعون سمعوا كذلك بأحداث لربما تحدث بين الفينة والأخرى، بين قوسين بجريمة، حادثة قتل، حادثة، حوادث كثيرة لربما يعني تحصل. هل من حق الجمهور المعرفة الكاملة لخصوصيات هذه الحوادث؟
أول شيء يعطيك العافية وربنا يسعدك ويوفقك في طرحك مواضيع، يعني هي مواضيع حساسة، مواضيع يعني بتمس الجانب الإنساني، الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي لكل فرد في المجتمع.
نعم.
وحتى الإنسان اللي ما بيكون له يعني صلة قرابة بالضحية أو بالحادث اللي بيصير بتأثر، يعني إحنا من بعيد بنسمع بنتأثر.
صحيح، يمكن من الصعب علينا أساساً أستاذة صبرين فتح هذه المواضيع والحديث فيها عبر الهواء مباشرة، لكن نضطر في بعض الأحيان إلى فتح المجال للحديث في هذا الموضوع نظراً لما نراه من الشارع الفلسطيني في التعامل مع مثل هذه الحوادث.
صحيح، هو بالعادة يعني هي وجود الحوادث هذه، سواء القتل، السرقة، الانتحار وغيرها من القصص اللي احنا بدنا نسمعها شبه يعني دوري، يعني كل شهر تقريبا حادثة حادثتين، يعني نادر ما يعدي شهر بدون ما نسمع حادثة يعني فيها أكشن شوي وفيها قتل وفيها قضية وفيها رأي عام وفيها من المسميات المطروحة على الساحة. لكن احنا بنرجع بنقول انه طبيعي التجمعات البشرية لازم يكون فيها صراعات، ومش لازم وجود القتل، ولكن يعني ظواهر طبيعية اصبح يسلط عليها الضوء بسبب اللي هو الانتشار الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي، توفر الانترنت تقريبا في كل بيت، توفر التلفاز وقنوات العروض المرئية في كل بيت، فاصبح كل حدث بيصير احنا تحت مرأة عيوننا وتحت مسمعنا يعني. لكن هي حوادث القتل موجودة منذ الأزل ومنذ أن خلقت البشرية.
نعم.
يعني هي الصراعات موجودة، القتل موجود،
وليست ولا في مجتمعنا تحديدا، في كل المجتمعات موجودة.
المجتمع الفلسطيني مثله مثل أي مجتمع عربي آخر أو أي مجتمع موجود على الكرة الأرضية.
نعم.
طبيعة العلاقات الموجودة، ولكن المجتمع الفلسطيني له يعني خصوصية عن بعض المجتمعات العربية، بنحددها أنه هو مجتمع عشائري، مجتمع قبلي، مجتمع تسوده الأسر. يعني إحنا ما بنحكي عن أسرة فلان كأسرة منفردة، إحنا بنحكي عن أسر ممتدة. يعني إحنا لما بدي يصير جريمة قتل في المجتمع الفلسطيني، هذه الجريمة يعني ما بيكون لها علاقة بشخص الضحية أو بعائلته أسرته درجة أولى، وإنما يكون له علاقة بأسرة ممتدة قد تشمل عشرات الأسر، وتأثيرها بيشمل الأسرة الممتدة وبيشمل المحيط الاجتماعي اللي بتسكن فيه، اللي هو بنحكي إحنا بالمسميات العامية، الحارة، الشارع وغيره من المسميات.
نعم.
وإحنا بدنا نيجي نحكي على اللي هو هل يحق للرأي العام الاطلاع على أدق التفاصيل؟ يعني في بعض القضايا التي تصبح قضايا رأي عام وتمس اللي هو أمن وسلامة المجتمع ككل، نعم يحق له، وليس من جانب الفضول، ولكن من جانب اللي هو وضع المجتمع في حيثيات الموضوع، تطمئن اللي هو بس شعور الاطمئنان لدى أفراد المجتمع. لأنه إحنا لما بنسمع عن جريمة نقرأ مثلا القاتل مجهول، كل أفراد المجتمع بيصبح لديهم اللي هو عدم الشعور بالأمن، الخوف، التوتر، إنه مين يعني إيش الموضوع هذا، إيش اللي بيصير. إحنا بالعادة مجتمع فلسطيني، مجتمع محافظ، لدينا عادات، لدينا تقاليد، يعني مش من السهل إنه إحنا نسمع عن قضية قتل أو انتحار أو اغتصاب وتأخذ يعني منحة كبير على الساحات اللي هو المواقع التواصل الاجتماعي ونكون احنا قاعدين جاهلين. فهو حب الفضول لدى الشعب، لدى افراد المجتمع.
يمكن تكمن المشكلة لدى الجمهور في متابعة هاي التفاصيل، انه يتم الحديث عنها قبل الجهات المختصة ما تقوم بنشر ما لديها، فيتم نشر كواليس كثيرة، يتم نشر اشاعات كثيرة ايضا، مما يثير الامر ويثير البلبلة في المجتمع، واحيانا تكون هذه الاخبار مغلوطة. فكيف بدي أتعامل مع شغف معرفة التفاصيل، شغف الجمهور في معرفة التفاصيل الصحيحة؟
يعني أمور نشر، يعني موضوع نشر الإشاعات حول الحوادث اللي بتصير أو استباق الجهات الأمنية في إدلاء التصريحات وطرد القصص والروايات حول الحادثة، هذا موضوع سيء جدا، وأنا لا أفضله، وله حيثيات سلبية جدا، سواء كان على الضحية نفسها أو على أهل الضحية أو أسرتها أو على حتى المجتمع المحيط أو علينا إحنا كأفراد في المجتمع. لذلك إحنا دائما بندعو، دائما بنقول إنه ما حدا يصرح، ما حدا يحكي، حتى تخرج الجهات الرسمية ببيان رسمي تعرض ما ترى مناسب عن حيثيات الموضوع. يعني مش بالضرورة إنه الجهات الأمنية تخرج بتفاصيل أدق التفاصيل، ولكن لو خرجت الرأي العام بالحادثة أسبابها، السبب الرئيسي للحادثة يكفي، وذلك من ذلك من جانب يعني الوعظ، جانب التوجيه للشعب، جانب حول اللي هو إطفاء المشاعر التي بتكون يعني ملتهبة من خلال الشعب اتجاه الموضوع، سواء كان توتر، خوف، ترقب، حتى لو فضول، فهي حتخرس الألسنة الزائدة بالحكي يعني. ولكن الناس اللي بتسبق الجهات الأمنية في أنها تسرد الأحداث وأنها تعتبر الخبر، تعمل الخبر ترند، ولا أنه تأخذ الخبر سبق صحفي، لا، هذه لا أفضلها، وإنها لا، هي عادة سيئة جدا يجب محاربتها. يجب دائما أنه إحنا ننتظر الجهات، تصريحات الجهات الرسمية بما يحدث، سواء كانت جريمة قتل، جريمة انتحار، أي جريمة بيتعرض لها الشعب، وذلك لاعتبارات كثيرة، اعتبارات أمنية، اعتبارات اجتماعية، اعتبارات نفسية، بتعود بالسلب على أهل الضحية والمحيط المجتمع.
في هذه النقطة تحديدا أستاذة صبرين، كشف الخصوصيات وكشف المستور من قبل بعض الناس وفضحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ممكن تأثر على عائلة الضحية اللي مصابها جلل أساسا في فقدان أحد أبنائها؟
هو بالعادة بتكون أهالي الضحايا مغيبين من حول الصدمة اللي بيكونوا عايشينها، والله يعينهم، سواء كان إيش ما كان نوع الجريمة، مش هين ولا سهل إنه أنت فجأة تصحى الصبح أو تكون نايم تصحى أو يقوم يجي خبر قتل، انتحار، وغيره من المصائب اللي ممكن تمر على الإنسان. الموضوع مش هين، فهو بالعادة بيكون نفسيتهم كثير متدمرة، عايشين في شعور مأساوي جدا. فهو المفروض إنه إحنا كشعب نتكاتف معهم بالدعاء، نقف جنبهم، انه احنا متعاونين وداعمين، وليس يعني صوت اخر عليكم، انه احنا كل ما افتح صفحة فيس ولا افتح تليجرام ولا افتح شيء الاقي انه في اخبار تتداول وفي اخبار تنشر غير صحيحة عن الضحية او عن الحدث. هذا كثير يعني ممكن يأثر على نفسيتهم، حيدخلهم في حالة صراع نفسي اجتماعي، في حالة توتر زائد، في حالة غضب شديد، ممكن الناس تشفى من سيريا، يعني في صدمة، يعني يصير معها صدمة من اللي بيصير، لأنه تأثير الكلام مش أقل من تأثير الحدث اللي صار عندهم. يعني أنت فوق مصيبته قاعد بتزيد مصيبته مصيبتين. فإحنا بدنا دائما يعني نراعي الجانب النفسي لأهالي الضحايا، بدنا إحنا نعتمد دائما على المصادر الرئيسية والصحيحة في نقل المعلومة. حتى أنا من وجهة نظري، إنه أنا مثلا من أحد يعني أنا أتابع السوشيال ميديا وإلي صفحات على السوشيال ميديا، أنا فرد من أفراد المجتمع، يعني غير مخولة بإني أنا أنشر أخبار. يعني أنا أتابع الصفحات الرسمية، أتابع ما يعني أتابع اللي هو الجهات الرسمية في تنزيل الخبر، لا غير. يعني أنا إيش بدي أستفيد لما أخذ الخبر أنا وأنشره وأنا أسلس كان على التيك توك أو على الفيسبوك أو على الانستغرام أي جهة من جهات الاتصال الموجودة حاليا على الساحة، يعني لا يعود علي بالفائدة بقدر أنه أنا قاعدة بحرك في موضوع لسه ما تم يعني شرحه من جهات رسمية أو معرفة حيثيات الموضوع، لذلك أنا بزيد الطين بلة.
نعم نعم، يمكن بدنا نأكد على نقطة مهمة أيضا في هذا الموضوع أستاذة صابرين، بأنه كل الأمور في هذا الموضوع تحديدا لا تقاس بالعواطف، إنما القانون هو الإطار الناظم للأمن والاستقرار وحماية حقوق أي إنسان.
يعني إحنا كثير سمعنا في الآونة الأخيرة إنه يعني بيكون الزوايا الأولى أو المتداولة بين الناس إنه يعني القاتل او المقتول يعني في احد الجانبين انه الحق عليه، لكن بعد التحقيقات اللي بتصير تدخل الشرطه والجهات الامنيه
نكتشف
انه الموضوع مغاير عما تم طرحه، الموضوع بعيد عن الافكار اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك احنا لازم في القصص هذه والمواضيع هذه لانها حساسه جدا ما بتمس شخص ولا بتمس إنسان واحد، هي بتمس منظومة مجتمعية كاملة، بتمس قطاع غزة كامل. أنت لما بتحكي عن جريمة قتل في قطاع غزة، أنت قطاع غزة يعني مش كتير بعيد ولا كتير كبير، إن إحنا كنا منظومة اجتماعية واحدة، عاداتنا تقاليدنا واحدة، مشاعرنا واحدة، ما يفرحنا يفرح الجميع وما يحزننا يحزن الجميع، لذلك ما إحنا نكون إحنا والمصيبة على أهل الضحية، لازم نكون متعاونين متفاهمين صبورين، يعني لازم نصبر، لازم نستنى المعلومات الحقيقية من أهل الاختصاص. يعني أنا ما بنفع أروح أخذ معلومة نشرها شاب ولا فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي ومش معروف هو باسم ما هو وهمي ولا باسم حقيقي على الفيسبوك وأروح أنا أنشرها أخذها منه، لا، دائما نأخذ المعلومة من أهل المعلومات، من الناس المخولة بنشر المعلومات، من الناس التي لديها بنشر هذه المعلومة والتأكيد عليها.
نعم، أتمنى فعلا أن تكون هذه الرسالة وصلت إلى كل الناس، هذا الموضوع بهمنا كلنا مستمعينا الكرام، حتى لا نثير البلبلة في المجتمع، حتى لا نقوم بفضح الضحايا ونشر خصوصياتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في مجتمعنا لا يليق بنا. أشكرك جزيلا الأستاذة صابرين الشاعر الأخصائية الاجتماعية والنفسية، كنت معنا والحديث عن شغف الجمهور في معرفة خصوصية ضحايا الجرائم.
آمالنا نهرا تسيل عذا كما السلسبيل.
سأكمل معكم فقرتنا في هذا المساء مستمعينا الكرام، لكن بعد أن نرفع على مسامعكم آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
مع صوت الأقصى يحلى الذكر،
لا تنسى أبدا ذكر الله.
صوت الأقصى
فالعابد لا ينسى مولاه.
106.7 بصحبتنا لا تنسوا ذكر الله.
أكثر من قولك يا
الأقصى 106.7 FM.
أضحك خلي البسمة تنور قلبك، خلي الفرحة تضوي دربك، ما في شي في الدنيا يسوى تزعل روحك. أضحك.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وما زلنا متواصلين معكم في هذا المساء، ونتحدث الآن في موضوع مهم جدا. يمكن إن كان تعامل الأب أو الأم فيه صحيح مش رح نوصل لدرجة الموضوع الأول اللي حكينا فيه لضحية، إن يكون ابنك ضحية في هذا المجتمع، ضحية سرقة، ضحية قتل، ضحية اغتصاب لا قدر الله، والكثير الكثير من هذه المشاكل اللي بيقع فيها أبنائكم نتيجة إنه ما في تواصل بينك وبين ابنك، ما في تواصل بينك وبين بنتك. لكن بشكل عام مستمعينا الكرام، ربما تقترب الأم أكثر لصندوق ابنتها عادة، فتكشف لها ابنتها عما تتعرض له من تهديدات أو مشاكل. لكن مع انشغال الآباء كما يقول البعض، غالبا تبقى صناديق الأبناء الذكور مغلقة دون أن يطلعوا عليها ولا على تفاصيلها حتى يصطدموا بواقع الأزمة فيما بعد. في هاي الفقرة رح نحكي مستمعينا الكرام كيف يتقرب الأهل من أبنائهم. إذا كبر ابنك خاوي، هذه القاعدة القرآنية، ويمكن لو رجعنا في تفاصيل ذلك رح نجد كيف كان تعامل سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام. هذه القاعدة الربانية اللي علمنا إياها الله عز وجل في كثير من المواضع وفي كثير من الأحداث التي حدثت في الماضي، بما معناه عندما أمر سيدنا إسماعيل بذبح ابنه إبراهيم، بما معناه مستمعينا الكرام إني يعني أرى إني أذبحك، فماذا تأمرني، ماذا تقول، ما رأيك؟ فرد ابنه عليه افعل ما تؤمر. هذا الحوار الموجود بين الأب والابن حتى في أمور متعلقة بالدين، حتى في أمور متعلقة بصلاة، بكل التفاصيل هذه مستمعينا الكرام. يمكن الله عز وجل وضع لنا قاعدة أنه لازم يكون هناك أساس الحوار بين الأب وابنه عشان يكون صديقه، عشان يكون صاحبه، عشان يكشف الصندوق اللي أحيانا بيكون أسود وموجود في داخل ابنه وهو مش عارفه. رح نحكي تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذ سمير المقادمة، الأخصائي الاجتماعي المتخصص في الظواهر الاجتماعية، وبالتأكيد رح أرجع لقراءة رسائلكم مستمعينا الكرام. أرحب بالأستاذ سمير. السلام عليكم أستاذ سمير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا في هذا المساء، وإن شاء الله مساءك خير وبركة.
أهلا بكم، أهلا بإذاعة الأقصى ومستمعي إذاعة الأقصى.
الله يبارك فيك يا رب أستاذ سمير. يعني زي ما بتعرف أستاذ سمير، إذا كبر ابنك خوي، هذه القاعدة اللي يجب أن يمشي عليها الآباء والأبناء في تعاملهم مع أبنائهم في هذا السن اللي المجتمع بيعتبره حرج وبيخاف على ابنه فيه، فكيف نقترب من أبنائنا في هذه الفترة الحساسة والحرجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نخوض بهذا المغمار، هذا المضار، هذا المسار، يجب أن نتفهم أو نستعرض ما هو الأب أو ما مكنون الأب. من هنا نقول أن الأب يجب أن يكون هو مصدر الأمان والإطمئنان، هذه نقطة مهمة جدا، كي يكون كل شيء جميل في حي في الحياة. مكانة الأب كبيرة في حياة ابنه وابنته، لأن الماء الأب كالماء أينما بزخ يروي ويزهر. الأعز هو عز الأب، العز هو عز الأب، ولا حب بعد حب الأب، لأن الأب رجل لن يتكرر في حياة الإنسان.
صحيح.
لا يغني عن الأب محبة أي إنسان، ولو اجتمع العالم كله في محبة لن يكون. عشان هيك نقول أنه الأب يجب أن يكون سند لابنه بعون بعد أو بعد الله سبحانه وتعالى، مثل ما يكون مصدر أمان وعطاء، لأنه نعمة من عند الله لا تأتي إلا مرة واحدة، فيجب أن نحافظ عليها ونبقيها. لأن الأب سيكون هو المعلم، يكون الموجه، يكون القدوة والأمان للأسرة بعد الله، مثل الوطن. الأب مثل الوطن الذي يسوده الأمان والاستقرار. يجب أن يكون يتمتع الأب بالعديد من الصفات كي يكون أب وأب نموذج وأب ناجح، قبل أن نخوض في طرق التعامل مع أبنائه. يجب أن يكون صبور متواضع، يحترم الأبناء ويحترم الأسرة، ومن ثم يحترم الآخرين، ذكي، ويكون نشيط كي يكون قدوة للأبناء والأسرة، يكون قليل الغضب، تعامله بهدوء يعطي أكثر أمان واستقرار، لأنه يعمل على تعزيز الثقة، الثقة في الأبناء بأنفسهم من خلال هدوءه ومن خلال عطاءاته، يجعلهم أكثر قدرة على الإنجاز وتعلم الكثير من الأشياء في حياتهم، وينمي نقاط القوة لديهم، ويحاول أن يبعد نقاط الضعف. من هنا نبدأ في الحديث حول آليات التعامل، كيف نكون أصدقاء الأب، كيف يكون صديق لولده، وكيف يكون الحبيب لولده، وكيف يكون الملاذ الآمن والمرجعية لولده كي يعود إليه. إذا اكتسبنا الثقة، إذا تعاملنا مع أبنائنا ببناء شخصية منذ الصغر ونعومة الأظافر، نعمل على بناء شخصية مهذبة متوازنة، تستطيع التفكير بهدوء، تستطيع الوصول لمواجهة قضاياها والوصول إلى حلول بهدوء وبثقة بالنفس وبأكثر بعمق تفكير وباحترام الآخر. من هنا نبني جسور مودة وثقة بيننا وبين أبنائنا من الصغر. أما عندما نكون عنيفين مع أطفالنا، وهي لبنة الأساس مثل قواعد البيت، إذا كنا عنيفين ومعنفين لأبناء، لا نستطيع أن نغير من طباعهم ومن عاداتهم ومن ثقتهم عند الكبر، لأن غصن الشجرة عندما يكبر وينمو وييبس لا نستطيع ثانيه بل يكسر. هذه نقطة مهمة جدا. إذا في الأساس نعود أبناءنا منذ نعومة الأظافر، قبل بلوغ سن اليفوع، لا نقول سن مراهقة، نقول سن اليفوع، الآن مصطلح يفوع أفضل، شاب يافع، هذه أفضل اصطلاحيا من شاب مراهق أو طفل مراهق. فإذا وضعنا فيه الثقة ووضعنا له أسلوب الحوار البناء مع والده في السن الصغر، عندما يصل إلى مرحلة اليفوع يبدأ ينظر بنظرة من زوايا متعددة للأمور. هنا يجب أن نغير نمطية التعامل معه مع أبنائنا في سن الدفوع، بحيث نشعرهم بأنهم أصبحوا الآن يعتمد عليهم في مواجهة الحياة، يعتمد عليهم في تغطية قضاياهم ومشاكلهم في ظل إشعارهم بالمتابعة، في ظل إشعارهم بالملاحظة، في ظل إشعارهم بالتوجيه والعطاء. في المقابل يجب أن يبقى الأب قدوة صالحة وطليعة للابن، كي يكون الابن يستطيع أن يرى ما يراه الأب من خلال تصرفات منطقية منظمة مؤدبة مهذبة مدروسة، تعطي انطباع للابن بأن والده رجل ذكي، رجل عاقل، رجل ناضج، رجل يؤخذ قدوة، ويجب أن يكون قدوة، لأنه الأب لا يستطيع إلا أن يكون قدوة لأبنائه.
نعم. طيب أستاذ سمير، يمكن تحدثت خلال كلامك في نقطة مهمة جدا وجوهرية جدا أيضا، الثقة. هذه الثقة التي يجب أن تكون مزروعة بين الأب وابنه، يعني هل تصرفات الأب هي الوحيدة الكفيلة في زراعة الثقة بينه وبين ابنه؟
نقطة مهمة جدا وسؤال منطقي وجوهري. زرع الثقة لا يستطيع الأب أن يضع، يعني يزرع بذور الثقة بينه وبين أبنائه لوحده، يجب أن تكون الثقة متبادلة ومشاركة مشتركة بين الأب والأم، لأنهما عنصران متلازمان لا ينفصلان، لا نستطيع أن نفصل واحد عنهما الآخر. هذه نقطة. النقطة الثانية، كيف أستطيع كسب ثقة ابني؟
نعم.
عندما أكون أنا رجل متزن، صاحب شخصية صبورة، متواضع، يرى احترام الآخرين لوالدي من خلال احترام الوالد لنفسه، من خلال ذكائه وعقلانيته، من خلال نشاطه وجده واجتهاده، من خلال قلة غضبه، هنا يبدأ ينظر لوالده بأنه قدوة. إذا وصل لمرحلة أن والده قدوة، وأن الآخرين الغرباء من خارج الأسرة ينظرون لهذا الرجل بأنه رجل يعتمد عليه، رجل يسمع رأيه، رجل بين قوسين إذا غاب يفتقد، وإذا تكلم يحضر، وتكلم يسمع، فالإبن يأخذ، فبقول أنا الأولى بأن أكون أحوز على ثقة هذا الرجل من الآخرين. من هنا نستطيع أن نبني جسور ثقة قوية وجميلة جدا من خلال القدوة للولد.
أما
إذا كنت، معلش أكمل فكرة،
أكيد.
أما إذا كنت رجل أتحدث ما شيء وأفعل العكس، أو أظهر بمظهر وأتصرف بعكس، من هنا يستطيع يرى الابن مني ما لا يحمد عقباه، وأنا لا أنتظر منه إلا ما لا يحمد عقباه.
بالتأكيد هي هذه المعادلة تنطبق في هذا الموضوع تحديدا. طيب أستاذ سمير، أحيانا يعني يكون الأب في انشغالاته ويبتعد فترة طويلة عن ابنه، كيف ممكن يعوض الأب فكرة انشغاله عن أبنائه، خاصة في فترة يعني مهمة جدا هذه الفترة من حياة الابن؟
سؤال جميل جدا، وهذا الإجابة عليه، لأن أعباء الحياة والسعي من أجل الرزق صح في ظل ظروف، أحيانا ظروف تحتم على الإنسان، ولكن نقطة مهمة جدا، ألا أجعل الظروف القاسية مهما كانت، وألا أجعل انشغالي في الأعمال، ولا أجعل انغماسي وراء الرزق ووراء تأمين الحياة ووراء، لا يجعلني أن أنسى ما يقع على كاهلي وعلى عاتقي من واجبات توجيه، ومن واجبات رقابة، ومن واجبات إنفاق وقدوة حسنة على أبنائي. من هنا يجب أن أجعل وقت، لابد من أستقطع وقت بأي حال من الأحوال ولو ساعة في النهار أو ساعة من المساء، وهذا شيء بسيط جدا. فيش إنسان في الكون يعمل 24 ساعة.
نعم.
فلو ساعة واحدة يجعلها لأبنائه في البيت يتحدث معهم، يتقارب منهم، يسمع ما يقولون، ولا يبادر بالنرفزة ولا العصبية ولا الغضب، يسمعهم بصدر منفتح حتى لو كان مرهق وتعبان ومضطر عليه الدنيا كلها، يجب أن يظهر أمامهم بمظهر الصبور، بمظهر المتواضع، بمظهر المهتم بكل كلمة يقولونها، يعطي الآذان والإصغاء المطلق عن طريق الاستماع والإنصات الشديدين لكل كلمة يقولونها، ولا يهزأ ولا يسخر من أي موقف أو أي حدث مهما كان صغيرا أو سخيفا، لا يسخر منه، بل يعطي كل ذي حق حقه حسب الموقف وحسب الموضع من خلال الأوقات البسيطة التي يستطعها.
نعم.
من أجل مراعاة بيته ومن أجل ملاحظة أبنائه وملاحقة نظراتهم ومتابعة أفكارهم وتتبع تصرفاتهم ومتابعة أصدقائهم ومتابعة ما يقرؤون على صفحات التواصل الاجتماعي والتعرف على ما يقرؤون من كتابات وكتب، ومن خلال متابعة ما لديهم من دروس ومشاكل في المدارس ومشاكل في الجامعات. يجب أن أعطي بكل الأحوال وقت مستقطع لأبنائي، وأقولها صراحة يمكن أجمل وقت للإنسان إذا كان يشعر بالمسؤولية الأبوية الحقيقية، وأجمل وقت يقضيه هو وقت الاجتماع والتحادث والتحاور مع أبنائه واستماع لهمومهم ومشاكلهم والسعي والعمل على حلها من أجل إخراج جيل حقيقي، جيل ينفع الوطن وينفع والديه في الكبر أيضا.
صحيح.
لأن نقطة مهمة جدا شرعية، لا نعق أبناءنا قبل أن يعقونا. وكيف نعق أبناءنا؟ نعقهم بألا نربي، بألا نعلم، بألا نهذب، بألا كيف كيف نريدهم أن لا يعقونا ونحن قد أعقناهم من بدري من قبل. فمن هنا يجب ألا نعق أبناءنا كي لا يعقونا الكبر.
نعم، وفعلا أتمنى أن تكون الرسالة وصلت إلى كل الآباء في طريقة تعاملهم مع أبنائهم، هذه الطريقة اللي فعلا راح تختصر الطريق وتختصر المشاكل بين الآباء والأبناء. أشكرك جزيلا الأستاذ سمير المقادمة، الأخصائي الاجتماعي المتخصص في الظواهر الاجتماعية.
لا تعيشها وحدك، إيدك على خدك، خلي الأمل عندك بالله تعديها، هاي الحياة رحلة بتفاؤلك تحلى.
طيب سريعا خلوني أقرأ رسائلكم مستمعينا الكرام اللي وصلتني حول هذا الموضوع. محمد خالد أبو جزر بيحكي: لا يوجد سن مراهقة، إنما هو سن بلوغ، أما مراهق وجدت لتبرير أي فعل خارج عن مجتمعنا العربي أو الإسلامي.
بالوهم والعتمة تحلى الحياة.
وأم سليم حلس: يجب أن نشعر أولادنا أننا واثقين بهم، وعند فعلهم أعمال جيدة علينا شكرهم وتشجيعهم، وعند فعل سلوكيات خاطئة ننصحهم بالكلمة الطيبة. ومشاركة أخرى من ألاء تقول فيها: يسعد مساكم، إن كبر ابنك خاوي، رأيي تربويا أحيانا الأمهات تكون سببا بعدم حل المشاكل اللي بتعرض إلها الأبناء، خشية إبلاغ الأب وعطفا على الأبناء، لكن هذا العطف أحيانا عاقبته وخيمة، وبالمقابل شدة الأب وغلظته مع الأبناء تكون سببا لتردد الابن أو الابنة بعرض مشاكلهم على أبيهم، فمن هنا يلجأ الأبناء لقلب حنون ورحيم حتى يفهم مشاكله، فالحل من منظور الشخصي الموازنة وتفنيد كل مشكلة وحلها. والموضوع الثاني باختصار: سيب الناس في حالها وما تتدخلوا بخصوصياتهم. وآخر رسالة معنا في هذا المساء: السلام عليكم، نحن كأمهات وكآباء خضنا تجارب الحياة بحلوها ومرها، فهذه الخلاصة يجب إعطائها كجرعات بالتدريج للأبناء، ونفهمهم أن سلوك الطريق السليم هو بر النجاة لهم، لكن في مرحلة سن المراهقة وضع الأبناء تحت المجهر بطريقة غير مباشرة. وتكمل في رسالة أخرى: وإن سألوك عن الأمان قل لهم حذاء أبي عند الباب، الأب وطن كل حدود أمان. لا حرج أن نتحدث عن أنفسنا لأولادنا وكيف اجتزنا معارك الحياة، وأن مرجعيتنا هم آبائنا وطاعتنا لهم لأنهم الملاذ الآمن لنا في مشوار هذه الحياة.
حقق أمانيها
أكتفي بهذا القدر من مشاركاتكم مستمعينا الكرام، وأتمنى فعلا نكون وصلنا رسالة اليوم للناس وللآباء وللأمهات في طريقة تعاملهم مع أبنائهم حتى لا يكونوا ضحايا بعد ذلك ونندم حين لا ينفع الندم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، شكرا لرسائلكم، أيضا شكرا لفريق العمل اللي رافقني في حلقة اليوم، الزملاء حسام مقداد وعبد الرحمن حجازي، وهذه تحياتي، كنت معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. ألقاكم يوم السبت في حلقة جديدة ومواضيع متنوعة بإذنه تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز، السلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.